كما فعل أسلافنا، ونكون حينئذ شرعنا فعلا في تحقيق هذه الغاية. الآن من عشرات العقود ونحن نهرس مثل هذا الكلام، فماذا حققنا؟ ما فيه إلا الهزائم، وما فيه إلا التناحر والصراعات الفكرية، بل الصراعات في معارك حربية والعياذ بالله كما يجري هنا وهناك. والأمثلة قائمة الآن في أفغانستان، جاهدوا جهادا مريرا طويلا، والأمة كلها وقفت من خلفهم تساندهم بأموالها ومشاعرها وفلذات أخبابها، ولكن لما كانوا على غير منهج السلف الصالح وكانت العقائد فاسدة وكانت النوايا فاسدة، وصل الأمر إلى ما علمتم، الحروب على أشد ما تكون ضرارة بينهم أكثر مما جرى بينهم وبين الشيوعيين. لماذا؟ لأنه مؤسسين من أول قيام هذا الجهاد ما قام على كتاب الله ولا على سنة رسول الله ولا على أهداف سامية، كلها قامت على الأهواء والأغراض. ومن الأدلة على ذلك أنهم ذبحوا السلفيين وهم يطبقون شريعة الله في بلدة كنر، بدأوا بهم قبل الشيوعيين. فإذا كانت العقائد فاسدة والأهواء جامحة ومتحكمة في الأمة، مهما طبلوا وزمجروا لن يحققوا شيئا ولن يزدادوا من الله إلا بعدا، ولن يزيدهم إلا نكالا وتنكيلا بأعداء الله تلهب سياطهم ظهورهم. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، سلط الله عليكم ذلا وترسل الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ما هو هذا الدين؟ أي دين هو؟ دين فلان وفلان، ولا دين الله الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ الدين الذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله لم يرضى الله دينا غير هذا الدين الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعقائده وشرائعه. فإذا نحن اخترعنا العقائد واجتلبنا عقائد اليونان وصوفية الهنادك وغيرها وقلنا هذا هو الدين، فإن الله يرفض هذا الدين ولن يقبله ولن يزيدنا إلا نكالا وتعذيبا وذلا. ولو كان المسلمون يعول التجارب المرة القاسية لكفاهم، ولكنهم لا يعول الدروس ولا يعتبرون ولا يتعبون. الآن لا ينقصهم المال ولا ينقصهم الرجال، فهم أغنى الأمم وأكثر الناس أعدادا، ومع ذلك هم غثاء كغثاء السيل كما وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يذهب هذا الغثاء والغثوائي عنهم إلا بالرجوع الصادق إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا يأتي النصر من الله تبارك وتعالى، وتأتي العزة، ويأتي كل ما نطمح إليه من عزة وكرامة ونصر على أعداء الله تبارك وتعالى. مع من تقف في وجه العدو؟ مع الروافض؟ تقف مع عباد القبور؟ لإيش؟ لتشييد القبور؟ نقيم دول وجهاد لتشييد القبور كما رأينا في بعض أفغانستان يجاهدونهم يشيدون القبور. فكيف كانت النتائج؟ لأنهم ما وعوا العقيدة الصحيحة ولا المنهج الصحيح، ما هو واعي، بل رافضين. فكان نتائج الآن في دوامة، ما يخرجوا منها ولم يصلوا إلى عزة الإسلام وتطبيق الإسلام وتحقيق ما يريده الله تبارك وتعالى منهم، لأنهم ما استسلموا لله تبارك وتعالى وما رضوا بهذا الكتاب حاكما في العقائد والعبادات. المسلم الآن يرفض الحاكمية، الحكم لله، وهم أول من يرفض حاكمية الله تبارك وتعالى. حاكمية الله تبدأ من العقائد. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فين هذه الأوامر؟ هل نحن نعتقد في الله عز وجل في أسمائه وصفاته بما جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل المسلمون اجتنبوا الشرك والبدع والخرافات حتى حققوا الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه؟ هل حكم الله في هذه القضايا فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما في الجار بينهم؟ يا أخي هؤلاء الآن ليه يصفون بالحاكمية وبجمع كلمة المسلمين لأجل خلال الدولة؟ قصدهم القذف على الخرافة فقط. من هذه العجلة ومن هذه السرعة بدون تأسيس وبدون بناء صحيح وبدون تربية صحيحة يريدون بهذا قفزها إلى يصلون بها إلى الكراسي، ثم يصل مصيرهم مثل مصير حكومة السودان الآن ومصير حكومة في أفغانستان. ما هو إلا الجهل والضلال وتشييد القبور والتحالف مع اليهود والنصارى والشيوعيين والعلمانيين ومع كل شكل، مع كل شكل. كل هذا لتحقيق هذه الغاية الفاسدة من الجهة والوصول إلى الكراسي وإلى سلة الحكم. يعني هذا يضحكون بي على أقوال المسلمين ليقفزوا قفزها إلى هكذا إلى القمة، يتحكمون في رقاب الناس وفي بناء الناس وفي مصائرهم. فاتركوا العجلة يا إخوتا، اتركوا العجلة وارجعوا إلى الله ورب الأمة على كتاب الله على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. انصحوا الحكام بوضع مناهج إسلامية، انصحوا الحكام أول ما يصلحون عقائدهم قبل أن تناوشهم على الروش وفي الحاكمية. صحوا عقائد الحكام، عقائد جاهزة يا أخي، اسمع حديث قبل كل شيء. الرسول حينما كتب إلى ملوك الدنيا يدعوهم إلى إيه؟ إلى التنازع على الروش في حل محلهم، ولدعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى الإيمان والتوحيد. يا أخي يجب أن نصحح عقائد الأمة حكاما ومحكومين، ونطلب منهم مناهج إسلامية، وإلا نحن ننشئ المدارس لتربية الناس على المناهج الصحيحة والعقائد الصحيحة. فإذا نحن ربينا الأمة على العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة التي ترضي ربنا، يحقق الله تبارك وتعالى مطالبنا وينصرنا على أعدائنا، وبدون ذلك لن نحقق شيئا أبدا أبدا. وهذا كلام خاطئ وقد وجد كثيرا وكثيرا، ولكن ماذا نعمل إذا كانت الأهواء جامحة؟ والعياذ بالله، إنك لا تهدي ما أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نسأل الله لنا ولهم الهداية إلى صراط الله المستقيم.
كثيرا أيضا من الإخوة يسأل عن حسن البنا وسيد قطب،
حسن البنا قد كتب فيه وفي بعض قيادات حركته كتاب للأخ فريد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ طبعه ونشره، كتاب جيد وذكر فيه عقيدة حسن البنا الصوفية الأشعرية، وليس الصوفية عادية بل هي الصوفية غالية، منها شد الرحال إلى القبور والأناشيد التي قد يكون فيها وحدة الوجود والموالد والخرافات والعلاقة مع الروافض والعلاقة مع غيرهم من النصارى وغيرهم. ذكر هذا هذه التفاصيل في هذا الكتاب الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل إخراجه. أما سيد قطب فأنا تابعته في كتيب، ونسأل الله أيضا أن يسر طبعه وإخراجه للناس حتى يقف على الحقيقة من كذب. فإن الناس بسبب الدعايات المضللة الخطيرة، يعني تصوروا الأشخاص على غير صورهم وعرفوا الحقائق مقلوبة على غير ما هي، ولكن الله تبارك وتعالى الذي تعهد بحفظ دينه ونصره وإزهاق الباطل لابد أن يظهر الحق ويبطل الباطل ولو كره أهله. فكنا نعرف شيئا أو أشياء عن سيد قطب، وكنا نتعلم ونعتذر للرجل لأنه رجل مخلص يريد الحق ولكن أخطأ طريق إليه. وبالدراسة يعني المتأنية وجدنا الأمر غير ذلك، وجدنا عنده عقائد يعني خطيرة جدا منها يعني كلامه في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بما يشبه الطعن وإساءة الأدب معه، قال فيه كلاما لا يحتمله المسلمون أبدا وقد يكفرون به ولا شك، وقال بالحلول ووحدة الوجود والجبر وهي عقائد خطيرة جدا. طبعا يقول السلف عنها عن وحدة الوجود أنها أظل من كفر اليهود والنصارى، ويتلاعب أتباعه ومحبوه بعقول الناس فيقول رجع رجع رجع، ولكن الأدلة تثبت أن الرجل لم يرجع عن هذه الأشياء، وقال بخلق القرآن وأن الله تبارك وتعالى لا يتكلم وأن كلامه مجرد الإرادة، وهذا إغراق في الضلال وفي مذاهب الاعتزال. وقد كفر السلف بالقول بخلق القرآن وهذا شيء مشهور، وقال بتعطيل صفات الله عز وجل على طريقة الجهمية ويبالغ ويؤكد في ذلك في كتاب الضلال وفي غيره التفسير الفني وغيره، وطعن في أصحاب الرسول أشد الطعون، طعنهم بسلاحين رهيبين، سلاح الشيعة الحاقدين على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلاح الاشتراكيين، لأن تصور أن أصحاب رسول الله كانوا رأسماليين إقطاعيين فهاجمهم بهذا السلاح الاشتراكي، طعن في خلافة عثمان وأسقط خلافته، قال إن خلافة علي كان انحدارا طبيعيا لخلافة أبي بكر وعمر، أما عهد عثمان فكان فجوة بينهما، وقال إن روح الإسلام قد تحطمت في عهده وأسس الإسلام تحطمت في عهده ويعني روح الإسلام فقدت في عهده، وفضل الثوار عليه السلام ابن السبأ ورأى أنهم أقرب الإسلام منه، وبالغ في مدح الثورات حتى ثورة جماعة عبد الناصر بالغ في مدحها، حتى ثورة القرامطة أدخلها في الثورات الإسلامية الغيورة، وأسرف في هذا كثيرا وكثيرا في الطعن في الصحابة وأساء جدا، وما وراء ذلك عقائد كثيرة فاسدة لا تحصى، سجلنا منها يعني شيئا وصرفنا أشياء، منها قول بالاشتراكية التي غلا فيها وهي أمر خطير جدا، لأن دماء المسلمين وأعراضهم أموالا حرام معلوم حرمتها بالضرورة من دين الإسلام، كفيئة إنسان ويقول إن بدئر الدولة أن تنتزع الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيعها من جديد ولو قامت عادة الإسلامية ونمت بالطرق الإسلامية، ثم إنه كفر الأمة كلها، كل الأمة كفرها واعتبر مساجدها معابد جاهلية. ومن العجيب أن من ينتسب إليه يدسون أنوفهم في التراب أو رؤوسهم في التراب بالرمال كما يقال، ويرمون غيرهم بأنهم يكفرون المسلمين، ويقال لهم رمت بدائها وانسلت، الذي يربون شباب الأمة على الظلام وعلى معالم في الطريق التي امتلأت بتكفير الأمة، كيف تكون نتيجة هؤلاء، نتيجة هذه الدراسة في عقول هؤلاء الشباب؟ ما تكون نتيجة إلا تكفير الأمة وغرس الأحقاد في نفوسهم على هذه الأمة الجاهلية التي خرجت من الإسلام، إلى غير ذلك من البدع الكبرى التي جددها سيد قطب وأحياها في كتبه. فإن كان سيد قطب مجددا فما رأينا له تجديد إلا إحياء هذه البدع، وأنا أرجو لشباب الناس شباب المسلمين ألا يعبدوا أنفسهم للأشخاص وألا يركضوا وراء العواطف العمياء، بل عليهم أن يحكموا دين الله في الأشخاص وفي الأقوال وفي العقائد، إن كانوا قد رضوا بالله حاكما كما يقولون وبحاكمية الله عز وجل، أن يحكموا هذا في أنفسهم قبل كل وفي الناس جميعا، وفي معتقداتهم، ويزنون عقائد الناس وأعمالهم وأقوالهم بميزان الله العدل الذي لا يحيف ولا يظلم ويصدع بالحق. فإن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم هكذا تعاملوا مع عقائد الناس وأقوالهم، ولهذا تجد في كتبهم يعني يزنون الفرق والطوائف بميزان الله تبارك وتعالى، وينزلون كل طائفة المنزلة التي تستحقها، ويصنفونها ويضعون الأشخاص والطوائف في مواقعهم، لا يرفعون شخصا ولا جماعة فوق المكان والمنزلة التي يستحقونها. وهكذا يجب أن نتعامل مع هذا أو ذاك فيقطع غيره، نتعامل معه في ضوء الكتاب والسنة وبميزان الله العدل الحق الذي لا يحيف ولا يظلم. أما أن نتلاعب بموازين ونزن الناس بأهوائنا ونرفع من شئنا بأهوائنا ونسقط من شئنا بأهوائنا، فهذا هو الضلال والهوى الذي ما وراءه ضلال ولا هوى. ونعيد بالله شبابنا أن يكون يعني على هذه الشاكلة. يعني هذا نص الوسائل في المقاصد ولا قاعدة نفسها؟ طيب إذا كان إذا اتخذنا الرقص وسيلة للدعوة تكون حكم الرقص حكم الدعوة؟ إذا كانت الوسيلة مشروعة لما يقر الشرع، ليست محرمة ولا مبتدعة ولا فيها تشبه بالكفار، كيف؟ فلها حكم مقصدها وغايتها. إذا كانت الوسيلة محرمة هذه قاعدة مثالية لك وغاية بر الوسيلة، عرفت؟ إيه هذا يذكر ذا بالتالي، ما تقول القاعدة هذه.
أي شيء سؤال الشيخ؟
يعني الأناشيد والتمثيليات هذه بدعة، بارك الله فيك، فلا يجوز أن نتخذ وسائل لدعوة الله عز وجل الشريفة الطاهرة المنزهة. التمثيل أصله عبادة وثنية كان يتقرب بها الوثنيون من الرومان ومن اليونان لمعبوداتهم شكرا لهم، إذا أنعم الله عليهم بنعمة فبدل أن يشكر الله يتجه بهذا الشكر وبهذا التمثيل وكذا وما شاف له لآلهتهم. فأخذها أهل الشرق قبل الإسلام من الرومان ومن اليونان، ثم جاء الإسلام قضى عليها وجعلها نسيا منسيا حتى الكفار نسوها، ثم جاء الأهواء ونشرها في العالم الإسلامي وأدخلها في الجزيرة العربية وفي البلاد المقدسة التي لا تعرف التمثيل لا في الإسلام ولا في الجاهلية. هذا من أعظم المعاصي والمخالفات التي يرتكبها أهل الأهواء، ثم يدخلون هذه الأفعال في شريعة الله عز وجل، ويقول يعني يستشهدون مثل هذه القاعدة التي لا يجوز الاستشهاد بها على هذه المخالفات وعلى هذه المعاصي. نعم.
يقول بعض الإخوة إن الكلام في الجماعات الإسلامية وفي الأمور الخلافية وفي العلماء يضعف الإيمان ويؤدي لصاحبه إلى التردي ويقلل من التعبد، ويصاب بسبب ذلك القلب بالقسوة.
أقول إن الأمر كذلك، إذا كان المتكلم لأغراض شخصية ولهواه، أما إذا كان لنصيحة المسلمين وتحذيرهم من الوقوع في الشر وفي البدع والضلالات فإن هذا واجب بإجماع المسلمين، التحذير من البدع والضلالات واجب من أعظم الواجبات. ولا يقوم العلماء بالنصيحة حتى النصيحة ولا بواجب الدعوة إلى الله وواجب تبليغ رسالة الإسلام إلا إذا قدموا الإسلام خالصا نقيا كما تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، وأن يطهرها هذه الشريعة من كل ما يشوبها من أهواء البشر ومن ضلالاتهم ومن انحرافاتهم، سواء كان ذلك في العقائد أو في العبادات والأعمال. لكن الذي يلزم هذا الناصح وهذا الموجه وهذا المحذر هو أن يكون قاصدا بذلك وجه الله، ناصحا للأمة، محذرا لهم من الوقوع فيما يضرهم في دنياهم وأخراهم. أما إذا كان يتسلم لأغراض شخصية ولأهواء، فلو بات يعبد الله عز وجل ويصلي ويبكي وهو يرائي، فإن هذا يكون من أقبح الأعمال عند الله عز وجل. ولو قرأ القرآن ويبكي أمام الناس، وقرأ حديث رسول الله ويبكي أمام الناس، وهو لا غرض له إلا أن يقال فلان قارئ وفلان كذا وفلان داعي وفلان خطيب، فإن طبعا ذلك كله فعلا يدخل فيما يقسي القلوب وفيما يدخل في سخط الله عز وجل. فالشاهد من هذا الكلام إن المتكلم الناصح كان بذلك النصح وجه الله تبارك وتعالى وتحرير المسلمين، فهذا إن شاء الله مما يزيد الإيمان، لأن الجهاد، لأن الرد على أهل البدع جهاد، والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الضرب بالسيوف، كما قال ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام ويحيى بن يحيى التميمي، ونقله ابن تيمية رحمه الله، ويعتبر هذا من جنس جهاد الرسل عليهم الصلاة والسلام في تبليغ دعوة الله وتقديم النصائح الهادية للناس إلى منهج الله الحق. بس هذا السؤال ونختفي به، بارك الله فيكم.
طيب، السؤال هو عن فقه الموازنات، هل هذا الفقه يعني فعلا من علوم الإسلام؟ ويكون كذلك هذا العلم أو هذا الفقه، ما هو شروطه وحدوده؟ بين الشيخ إن شاء الله. هذا
الأخ يسأل عن منهج جديد لا يعرفه علماء الإسلام، لا أهل السنة ولا أهل البدع فيما يبدو، واخترع في هذا العصر لأغراض ومقاصد يعلمها الله تبارك وتعالى. ونحن حسب تتبعنا نرى أنه وضع لحماية أهل البدع وحماية كتبهم، فيقولون تأتي إنسان مبتدع عنده ضلالات وعنده طوام كبيرة وعنده انحرافات، فتقول فلان عنده تحذيرا منه على طريقة السلف الصالح المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن إجماع الأمة، فيقول حرام عليك لا تقول كلام هذا، هذا فلان له جهود وله جوانب مشرقة وأنت تذكر جانب المظلم فقط وتصدر الستار على الجانب المضيء المشرق إلى آخره. وأنت إذا رجعت إلى القرآن وإلى السنة وإلى إجماع الأمة وإلى مناهجهم وكتب الجرح والتعديل، تجد أن هذا الخراء لا أصل له أبدا في دين الله ولا عند هذه الأمة أبدا. فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يأتي إنسان يقع في خطأ فينتقده بحسب المقام وما يذكر حسناته، وينقل هذا الكلام فلان سوى كذا قال رسول الله كذا، بدون موازنات أبدا، وتستمر الأمة في نقل هذا الموقف وهذا الكلام الذي قال رسول الله في هذا الموقف دون تعرض لحسنات ذلك الشخص حتى لو كان من خواص الصحابة. فهذا أبو ذر رحمه الله يحصل خلاف بينه وبين أحد الصحابة فيسبه بأمه ويعير بأمه، فيقول عيّك بأم يا بجال إنك بأم فيك جاهلية، فين موازنات؟ المحدثون الصحابة التابعون يروون هذا الحديث إلى يومك هذا، إذا ذكروا هذا الحديث ما يجيبون حسنات أبي ذر إلى جانب، يعني هذا الانتقاد، بئس أخو الأسيرة وبئس ابن الأسيرة، رجل استأذن لرسول الله قال هذا السلام ونقل، ما ذكر ذلك الشخص ولا ذكرت حسناته، من هو هذا الشخص ولا حسناته، هو صحابي. يأتي أحد الصحابة يعني في قضية الهذلية أحد أقربائها، يعني امرأة من هذيل يعني خصمتها وضربت إحداهما الأخرى بعمود على بطنها فأسقطت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بغرة عبد العمى دية هذا الجنين. فقام هذا القريب لها زوجها أو أبوها على حسب الروايات، يقول كيف يا رسول الله ندي يعني ندفع دية من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل، فمثل ذلك يطل. قال إنما هذا من أخوان الكهان، إنما هذا من أخوان الكهان. ويأتي مثل هذا من تصرفات الصحابة عمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم من كبار الصحابة، تأتي مثل هذه التصرفات. يعني بلغ عمر رضي الله عنه تصرفا من ثمرة أنه أخذ الخمر من أهل الذمة وباعه، فقال قاتل الله فلانا ألم يسمع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام إن شحوم الميتة حرمت على اليهود في جمدها وباعوها، يعني قضى اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، يعني أن ثمرة حصل عنده حيلة تشبه حيلة اليهود. فقال قاتله الله ألم يسمع قول رسول الله كذا وكذا. ابن عباس قيل له إن نوفا البخاري وهو من خيار السليم يقول إن موسى صاحب الخبر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. قال كذب عدو الله عدو الله. وصالح صحابي جليل صالح بقي، لقد حدثني أبي بن كعب أن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل. قول قام خطيبا في بني إسرائيل يبين أن صاحب القصة هذا هو موسى بن عليه الصلاة والسلام الذي ابتعث الله لبني إسرائيل المعروف الشهير. قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل من أعلم الناس؟ قال أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال بلى عبدنا خضر. ثم قال الله له إنه في المكان الفلاني عند ملتقى البحرين، فذهب هو غلامه إلى آخره. الشاهد منه قول ابن عباس رضي الله عنه كذب عدو الله، كذب عدو الله. فين الموازنات؟ فين إسلامه؟ فين إيمانه؟ فين جهاده؟ فين أعماله الصالحة؟ شاهد أن مذهب الموازنات الذي اخترع في هذه الأيام القريبة وألفت فيه عدد من الكتب منهج مفتعل لا أساس له في الإسلام. يعني الفرق بين إنسان ناقد وينتقد في مواقف وينتقد من أجل أغراض صحيحة ويجرح من أجل أغراض صحيحة، وبين إنسان مؤرخ. أنت لما تؤرخ الإبليس تنقل ما يبلغك عنه من خيره وشره، تؤرخ الفرعون تذكر كل ما حكي عنه، تؤرخ واحد يهودي واحد نصراني تذكر ما تجاه ما بلغت. لكن أنت في مقام نقد وفي مقام نصيحة ومقام تحذير ومقامات أخرى اذكر ما يتعلق بما ينفع الناس، ما يتعلق من حياة هذا الإنسان بما قد يضر بالناس فتحذر منه. إن كان رافضيا فقول آه فلان رافضي ويكفي، معتزلي ويكفي، جهمي يكفي، يعني أشعري يكفي، صوفي عنده وحدة وجود، عنده حلول، عنده اشتراكية، عنده كذا، ما يلزمك أن تروح تبحث عن حسناته كلها وتبحث عن مساوئه ثم تجيب كفتين وتوازن، هذا ما يلزمك. يعني احتج بآيات حرفوها وأحاديث حرفوها لإثبات أن منهجهم هذا حق ومستوى المكتب الله، لكن هذه الآيات وهذه النصوص تأبى أبدا أن تنقاد لهم وأن تسند هذا المنهج منهج الفاسد. مثلا احتجوا بقوله تبارك وتعالى في اليهود ومنهم من أنت منه بإنطار يؤديه إليك، ومنهم من أنت منه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. قالوا هذا في غاية العدل والإنصاف، أنصف اليهود ذكر محاسنهم، لكن المنصف فعلا والذي عنده عدل ويحترم نصوص القرآن ويبتعد عن تحريفها ما يمكن أن يصل إلى هذه النتيجة أبدا بل يصل إلى ضدها من خلال هذه الآية نفسها. فافهموا أيها الأخوة، القرآن صنف اليهود صنفين، ها؟ صنف وصفهم بالأمانة فقط ولم يذكر لهم سلبيات، هذا الصنف وصفه بالأمانة فقط وما تجاوز ذلك إلى ذكر المساوئ، فأين الموازنات؟ والصنف الآخر ذكر منهم المساوئ فقط الخيانة ولم يذكر لهم حسنة، فأين الموازنات؟ وضح لكم؟ في قاعدة وضعها ابن تيمية رحمه الله، قال أهل الأهواء إذا احتجوا على هواهم وباطلهم بنص من القرآن أو السنة فلا بد أن يكون حجة عليهم ويؤخذ من هذا النص ما يبطل هواهم وبدعتهم. فهذه الآية كذلك تبين بطلان ما عند هؤلاء وتدحضه أشد وأقوى ما يكون من الإبطال والإدحاض. وضح لكم أو لا؟ يحتاج إلى بيان؟ هل فيه تكلف؟ فيه تأسف؟ فيه تجني؟ ما فيه. ها، قالوا من حججهم إن الله تبارك وتعالى يعني ذكر مساوئ الخمر ومحاسنه. قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، فذكر محاسن المساوئ. ها طيب، على مذهبكم هذا لا يجوز للمسلم أن يضم الخمر إلا بعد أن يذكر الحسنات أو يذكر الحسنات بعد المساوئ. فهل فعل رسول الله ذلك وفعل الصحابة ذلك وأئمة الإسلام ذلك؟ أو لا ترى في نصوص السنة وفي نصوص القرآن النازلة بعد هذا النص إلا الذم المطلق، حتى سمها رسول الله والصحابة والأمة بأم الخبائث، ولا تسمع إلا الذم والتحذير منها ولم تسمع ذكر المحاسن. فهل الآن من يذم الخمر ويحذر منها يعتبر ظالما للخمر؟ أسألكم الآن، هل وجدتم صحابيا أو رسول الله أو تابعيا أو إماما من أئمة الإسلام يعمل هذه الموازنات في حق الخمر؟ ها، سمع رسول الله من الخبائث واستمرت من الخبائث إلى يوم القيامة إن شاء الله، ولا يذكر لها أي نفع أبدا ولا يذكر لها أي حسنة، نعوذ بالله. احتجوا بأحاديث، يعني قالوا الشيطان، الشيطان الذي قبض على أبو هريرة، الرسول وكله بزكاة الفطر، فجاء ليلة من الليالي وجد واحد يحسو من التمر هذا فألقى عليه القبض وقال أذهبنا بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال استرحموا ويساطفوا ارحمني أنا فقير ولأي أطفال وهو ارحمني وجي جعاني، رحمه فتركه. فغدا فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال استرحمني يا رسول الله واستعطفني فرحمته. قال لقد كذبك وسوف يعود. فطبعا راح يترصد له ليلة ثانية، وجده يحتفى أمسك به لأذهب النبي إلى رسول الله، يستعطف ويستجير ويترحم لأطفال ورحمه. أصبح قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قال استرحمني فرحمته. قال قد كذبك وسوف يعود. ما في موازنات في الليل في المرات هذه أبدا. ثم في الأخير امسكوا ليل الأخيرة وقال ما أتركك. قال اتركني وأنا أعلمك شيئا فأقى الله به. قال ما هو؟ قال تقرأ آية الكرسي، يعني عندما تنام تأتي على سريرك لتنام تقرأ آية الكرسي فلا يقربنك الشيطان حتى تصبح ويبيت عليك من الله حافظا. ثم أصبح فذهب إلى رسول الله قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال لي كذا وأعطاني هذه الآية وأعطاني هذا الكلام. قال صدق خوف وكذوب. قال شوف هذا شيطان والرسول يعني ها أنصفه وذكر حسنات حسنته هذه، عرفتم؟ هل هذا في هذا موازنة؟ هل هذا في موازنة بين حسنة هذا الشيطان وبين مساوئه؟ وهل يلزمنا من هذا النص ألا نذكر شيطانا من الشياطين إلا ونحصي حسناته ومساوئه ونقيم الميزان بنصفته؟ وهل سيحاسبنا الله إذا لعن الشيطان بدون موازنات؟ هذا كله كلام فارغ. الرسول يحترم الصدق ويحترم الحق، فالحق تقبله من أي واحد كان. فهذا قال كلمة حق، قال آية الكرسي اللي يقرأها تنفعه. الرسول يعلم هذا ويعلم أن هذا حق، يقول لا هذا باطل وكذاب. هل قال هذا لإثبات هذا الحق أو قال لأجل موازنات؟ هذا لإثبات هذا الحق لا لأجل موازنات. وهكذا تتساقط الأدلة وتتهاوى كلها وترجي على رؤوس أهل هذا المنهج الباطل. فأنت الآن إذا رجعت إلى جهود المسلمين وإلى أقوالهم يقول لك إنه ستة ما لهم غيبة، تكلم فيهم بخر عيوبهم وخلص تحذير الناس ولا عليك أن تذكر محاسنهم. القبح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستسق ومن طلب الإعانة لإزالة من خلفك بالإجماع. بالإجماع واحد مظلوم ظلمه إنسان له الحق أن يرفع عقيرته إلى الحاكم أو من ينصفه من هذا الظالم، يقول فلان ظلمني وفلان سواني وسواني بدون ذكر محاسنه، أليس كذلك؟ واحد مبتدع يضل الناس ويجتهد في إضلال الناس، قل لهم والله فلان مبتدع وعنده ضلال وعنده كذا ولا في قرشين محاسنين، هذا واجب أن تقوم به وجهاد في سبيل الله، ولا يلزمك أبدا بحال من الأحوال أن تذكر حسب محاسناته، لأن ذكر المحاسن في هذا المقام يضيع مقصود النصيحة ويؤدي إلى عكس المقصود، يغري الناس به. والله له حسنات ولا سيئات وخلصنا نحن نأخذ حسناته، كيف لو سيئاته ممكن تمشي ما يضرنا، إلى آخر يعني ما قاله العلماء في هذا الموضوع. وحكى الإجماع على جواز ذلك النووي رحمه الله، وحكى ابن تيمية وغيره الإجماع على جواز نقد هؤلاء وتجريحهم وتحذير الناس منهم بما في ذلك الرواة، ولا عيب في ذلك. ومن هذا المنطلق تجد كتب خصة في الجرح، فلان كذاب، فلان متهم بالكذب، فلان سيء الحفظ، فلان منكر الحديث. تأتي ضعفاء البخاري والضعفاء المتروكين النسائي والضعفاء العقيلي والكامل ابن عدي غيرها وغيرها مما خصص الميزان للذهبي، الديوان ديوان ضعفاء له، المغني له، الذيل لهذه الثلاثة له، كلها مخصصة للجرح فقط والطعن. لماذا؟ هل خالف الذهبي وارتكب جريمة؟ وهل خالف البخاري؟ خالف منهج الإسلام وارتكب هذا الشطط وظلم هؤلاء الأشخاص الذين يدونهم في هذا الكتاب؟ وكذلك تلا النسائي والعقيلي وابن عدي وابن حبان وغيرهم غيرهم، كلهم ضيعوا هذا المنهج حتى جاء هؤلاء في آخر هذا القرن وهداهم الله إلى هذا العلم الغزير وإلى هذا المنهج الصحيح. نعوذ بالله، هذا رمي الأمة بالضلال وحمل على أئمة الإسلام فقهائه ومحدثيه الأصوليين طارئ الفقهاء، كل واحد ينتقل من أخطأ ولا يذكر شيئا من حسناته، ويدخل مساوئ، يدخل أهل البدع وما في المساوئ. كتب السنة مليئة بهذا، كتب السنة أعني كتب العقائد يسمونها كتب السنة، مليئة بالطعن في الأشخاص والجماعات وبيان ما عندهم من ضلال، كل ذلك تحذيرا للأمة ونصيحة لهم. ولولا مثل هذه الأعمال لضاع الإسلام، ولكن الله حمى الإسلام لهذا. وأنا قد قلت في كلمة سابقة إن هذا النقد لأهل الأخطاء وأهل الباطل حفظ الله به الإسلام، حتى إن تجد هذا في القرآن، تصرفات الرسل أحيانا تنتقد حتى لا تحسب على الله عز وجل، تصرفات الصحابة فقدت في غير موضع حتى لا تحسب على الله عز وجل. في القرآن نفسه في سورة الأنفال في ثلاثة مواطن فقد الصحابة، يقول لك احنا الآن لما ينقض بعضنا بعضا نشرب بعضنا البعض نترك الكفار، ها؟ طيب الآن الجماعات كلها متواطئة كل واحد في الثاني، ما باقي إلا حدنا قليلة من السلفيين والجماعات، التبليغ، الإخوان، البريلويين، الديوبنديين، كل الطوائف الصوفية والرافضية ما حد يمسك أحد، يلا يروحوا يفتحون الدنيا ويطهروا الأرض اليهود من الكفار، تفضلون يومهم السلفيين دول اللي جالسين ينتقدون الناس ويروح عنهم الآن يبدأ هؤلاء الساحشي عن بعضهم بعض ويجابلهم بعضهم بعض يمكن مليون ألف مليار زيادة ألف مليون ويزيد ما يخفي هذا لفتح الدنيا ما يخفي أنكر مثلا هذا العدد لفتح فلسطين يعني الآن ما عطى الأمة إلا بيان الحق ونقد البدع والضلال هذا اللي عطى الأمة وإلا نفس الضلال والبدع هي التي دمرت الأمة هي هذه الأمراض التي دمرت الأمة وإلا لو كان يقبلون العلاج عندهم عقول وأجسامهم تقبل العلاج كان تعافت هذه الأجسام وصحت وانطلقت لتحرير مقتصد من بلدان المسلمين ثم إلى فتح أوروبا وأمريكا كما وعد الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان الفتح المنتظر الذي سيأتي الذي سيفتحون القسطنطينية وسيفتحون روما تفتح بالروافض والبريلويين والقبوريين والخرافيين وإلا تفتح بسيوف إسلامية وبقلوب طاهرة نظيفة لا تدين إلا بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان هذا يتحقق لهؤلاء كان قد أنجزنا هذه المشاريع اللي كان المشاريع المنتظرة كان أنجزناها لو كان يتحقق بكل ما هب ودب كان تحقق هذا لكن يعبى الله إلا أن تطهر الأرض بدينه الحق وبالإسلام الحق الذي لم يرى سواه وبعباده المخلصين الصادقين الذين التزموا دينه والتزموا منهجه ولن يتحقق لغيرهم شيء من هذا أبدا نسأل الله التوفيق ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله أن يهدي الأمة لأن تعود إلى كتاب ربها وسنة نبيها وأن يهيئ لها دعاة مخلصين ليس عندهم مراوغات ولا مناورات ولا مجاملات ولا مداهنات ما عندهم إلا الصدق بالحق وبيانهم حتى يحقق الله للأمة ما يصبو إليه كل مصلح مخلص من اجتماع الكلمة على الحق ورفع راية التوحيد والإسلام ورفع راية الجهاد التي لا يقصد بها إلا أن تكون كلمة الله هي العليا فكلمة الله لم تكون عليا أبدا إذا رفع أهل القبور وأهل الخرافات والبدع وأهل الرفض والخروج والبدع الأخرى لم تكون رمى صلى الله مرفوعة بل تستمر منكوسة حتى يرفع على التوحيد والسنة إن شاء الله على منهاج النبوة والخلافة الراشدة وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما فعل أسلافنا ونكون حينئذ شرعنا فعلا في تحقيق هذه الغاية الآن من عشرات العقود ونحن نهرس مثل هذا الكلام فماذا حققنا ما فيه إلا الهزائم وما فيه إلا التناحر والصراعات الفكرية بل الصراعات في معارك حربية والعياذ بالله كما يجري هنا وهناك والأمثلة قائمة الآن في أفغانستان جاهدوا جهادا مريرا طويلا والأمة كلها وقفت من خلفهم تساندهم بأموالها ومشاعرها وفلذات أخبابها ولكن لما كانوا على غير منهج السلف الصالح وكانت العقائد فاسدة وكانت النوايا فاسدة وصل الأمر إلى ما علمتم الحروب على أشد ما تكون ضرارة بينهم أكثر مما جرى بينهم وبين الشيوعيين لماذا؟ لأن مؤثرين من أول قيام هذا الجهاد ما قام على كتاب الله ولا على سنة رسول الله ولا على أهداف سامية كلها قامت على الأهواء والأغراض ومن الأدلة على ذلك أنهم ذبحوا السلفيين وهم يطبقون شريعة الله في بلدة كنر بدأوا بهم قبل الشيوعيين فإذا كانت العقائد فاسدة والأهواء جامحة ومتحكمة في الأمة مهما قبلوا وزمجروا لن يحققوا شيئا ولم يزدادوا من الله إلا بعدا ولم يزيدهم إلا نكالا وتنكيلا بأعداء الله تلهب سياطهم ظهورهم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ما هو هذا الدين؟ أي دين هو؟ دين فلان وفلان ولا دين الله الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ الدين الذي قال الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله لم يرضى الله دينا غير هذا الدين الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعقائده وشرائعه. فإذا نحن اخترعنا العقائد واجتلبنا عقائد اليونان وصوفية الهنادك وغيرها وقلنا هذا هو الدين فإن الله يرفض هذا الدين ولن يقبله ولن يزيدنا إلا نكالا وتعذيبا وذلا. ولو كان المسلمون يعول التجارب المرة القاسية لكفاهم ولكنهم لا يعول الدروس ولا يعتبرون ولا يتعبون. الآن لا ينقصهم المال ولا ينقصهم الرجال فهم أغنى الأمم وأكثر الناس أعدادا ومع ذلك هم غثاء السيل كما وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يذهب هذا الغثاء والغثوائي عنهم إلا بالرجوع الصادق إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا يأتي النصر من الله تبارك وتعالى وتأتي العزة ويأتي كل ما نطمح إليه من عزة وكرامة ونصر على أعداء الله تبارك وتعالى. مع من تقف في وجه العدو؟ مع الروافض؟ تقف مع عباد القبور؟ لإيش؟ لتشييد القبور؟ نقيم دول وجهاد لتشييد القبور كما رأينا في بعض أفغانستان يجاهدونهم يشيدون القبور. فكيف كانت تتائج؟ لأنهم ما وعوا الأقلبة الصحيحة ولا المنهج الصحيح، ما هو وعي بل رافضين. فكان نتائج الآن في دوامة ما يخرجوا منها ولم يصلوا إلى عزة الإسلام وتطبيق الإسلام وتحقيق ما يريده الله تبارك وتعالى منهم، لأنهم ما استسلموا لله تبارك وتعالى وما رضوا بهذا الكتاب حاكما في العقائد والعبادات. المسلم الآن يرفض الحق به الحكم لله وهم أول من يرفض حاكمية الله تبارك وتعالى. حاكمية الله تبدأ من العقائد. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فين هذه الأوامر؟ هل نحن نعتقد في الله عز وجل في أسرعه وأسرعه بما جاء في كتاب الله في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل المسلمون اجتنبوا الشرك والبدع والخرافات حتى حقق الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه؟ هل حكم الله في هذه القضايا فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما في الجار بينهم؟ يا أخي هؤلاء الآن ليه تفهم بالحاكمية وبجمع كلمة المسلمين لأجل خلال الدولة قصدهم القذف على الكراسي فقط. من هذه العجلة ومن هذه السرعة بدون تأسيس وبدون بناء صحيح وبدون تربية صحيحة يريدون بهذا قفزها إلى يصلون بها إلى الكراسي ثم يتم مصيرهم مثل مصير حكومة السودان الآن ومصير حكومة في أفغانستان. ما هو إلا الجهل والضلال وتشييد القبور والتحالف مع اليهود والنصارى والشيوعيين والعلمانيين ومع كل شكل مع كل شكل كل هذا لتحقيق هذا الغاية الفاسدة من الجثة والوصول إلى الكراسي وإلى سلة الحكم. يعني هذا يضحكون به على أقوال المسلمين ليقفزوا قفزها إلى هكذا إلى القمة يتحكمون في ركاب الناس وفي بناء الناس وفي مصائرهم. فاتركوا العجلة يا إخوتا اتركوا العجلة وارجعوا إلى الله ورب الأمة على كتاب الله على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. انصحوا الحكام بوضع مناهج إسلامية انصحوا الحكام أول ما يصلحون عقائدهم قبل أن تناوشهم على العروش وفي الحاكمية صحوا عقائد الحكام عقائد جاهزة يا أخي اصلح الدين فقط بكل شيء. الرسول حينما كتب الى ملوك الدنيا يدعوهم الى ايه؟ الى التنازع على الروس ويحل محلهم ولا دعاهم الى شهادة ان لا اله الا الله والى الايمان والتوحيد؟ يا اخي يجب ان نصحح عقائد الامة حكاما ومحكومين ونطلب منهم مناهج اسلامية والا نحن ننشئ المدارس لتربية الناس على المناهج الصحيحة والعقائد الصحيحة. فإذا نحن ربينا الأمة على العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة التي ترضي ربنا يحقق الله تبارك وتعالى مطالبنا وينصرنا على أعدائنا. وبدون ذلك لن نحقق شيئا أبدا أبدا. وهذا كلام خاطئ وقد جُكِد كثيرا وكثيرا، ولكن ماذا نعمل إذا كانت الأهواء جامحة؟ والعياذ بالله، إنك لا تهدي ما أحببته ولكن الله يهدي من يشاء. نسأل الله لنا ولهم الهداية إلى صراط الله المستقيم.
كثيرا أيضا من الإخوة يسأل عن حسن البنا وسيد قطب،
حسن البنا قد كتب فيه وفي بعض قيادات حركتي كتاب للأخ فريد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ طبعه ونشره، كتاب جيد وذكر فيه عقيدة حسن البنا الصوفية الأشعرية، وليست صوفية عادية بل هي صوفية غالية، منها شد الرحال إلى القبور والأناشيد التي قد يكون فيها وحدة الوجود والموالد والخرافات والعلاقة مع الروافض والعلاقة مع غيرهم من النصارى وغيرهم، ذكر هذا هذه التفاصيل في هذا الكتاب الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل إخراجه. أما سيد قطب فأنا تابعته في قصيد، ونسأل الله أيضا أن يسر طبعه وإخراجه للناس حتى يقفوا على الحقيقة من كذب، فإن الناس بسبب الدعايات المضللة الخطيرة يعني تصوروا الأشخاص على غير صورهم وعرفوا الحقائق مقلوبة على غير ما هي، ولكن الله تبارك وتعالى الذي تعهد بحفظ دينه ونصره وإزهاق الباطل لابد أن يظهر الحق ويبطل الباطل ولو كره أهله. فكنا نعرف شيئا أو أشياء عن سيد قطب، وكنا نتعلم ونعتذر للرجل لأنه رجل مخلص يريد الحق ولكن أخطأ طريق إليه، وبالدراسة يعني المتأنية وجدنا الأمر غير ذلك، وجدنا عنده عقائد يعني خطيرة جدا، منها يعني كلامه في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بما يشبه الطعن وإساءة الأدب معه، قال فيه كلاما لا يحتمله المسلمون أبدا وقد يكفرون به ولا شك، وقال بالحلول ووحدة الوجود والجبر وهي عقائد خطيرة جدا. طبعا يقول السلف عنها عن وحدة الوجود أنها أضل من كفر اليهود والنصارى، ويتلاعب وأتباعه ومحبوه بعقول الناس فيقول رجع رجع رجع، ولكن الأدلة تثبت أن الرجل لم يرجع عن هذه الأشياء، وقال بخلق القرآن وأن الله تبارك وتعالى لا يتكلم وأن كلامه مجرد الإرادة، وهذا إغراق في الضلال وفي مذاهب الاعتزال، وقد كفر السلف بالقول بخلق القرآن وهذا شيء مشهور، وقال بتعطيل صفات الله عز وجل على طريقة الجهمية ويبالغ ويؤكد في ذلك في كتاب الضلال وفي غير التصوير الفني وغيره، وطعن في أصحاب الطعون أشد الطعون، طعنهم بسلاحين رهيبين، سلاح الشيعة الحاقدين على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلاح الاشتراكيين، لأن تصور أن أصحاب رسول الله كانوا رأسماليين إقطاعيين فهاجمهم بهذا السلاح الاشتراكي، طعن في خلافة عثمان وأسقط خلافته، قال إن خلافة علي كان انحدارا طبيعيا لخلافة أبي بكر وعمر، أما عهد عثمان فكان فجوة بينهما، وقال إن روح الإسلام قد تحطمت في عهده وأسس الإسلام تحطمت في عهده ويعني روح الإسلام فقدت في عهده، وفضل الثوار عليه السلام ابن سبأ ورأى أنهم أقرب الإسلام منه وبالغ في مدح الثورات حتى ثورة بعض الناس بالغ في مدحها حتى ثورة القرامطة أدخلها في الثورات الإسلامية الغيورة وأسرف في هذا كثيرا وكثيرا في الطعن في الصحابة وأساء جدا وما وراء ذلك عقائد كثيرة فاسدة لا تحصى سجلنا منها يعني شيئا وصرفنا أشياء منها قول بالاشتراكية التي غلا فيها وهي أمر خطير جدا لأن دماء المسلمين وأعراضهم أموالا حرام معلوم حرمتها بالضرورة من دين الإسلام كيف يأتي إنسان ويقول إن بدئر الدولة أن تنتزع الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيعها من جديد ولو قامت عادة إسلامية ونمت بالطرق الإسلامية ثم إنه كفر الأمة كلها كل الأمة كفرها واعتبر مساجدها معابد جاهلية ومن العجيب أن من ينتسب إليه يدسون أنوفهم في التراب أو رؤوسهم في التراب في الرمال كما يقال ويرمون غيرهم بأنهم يكفرون المسلمين ويقال لهم رمت في بدائها وانسلت الذين يربون شباب الأمة على الظلام وعلى معالم في الطريق التي امتلأت بتكفير الأمة كيف تكون نتيجة هؤلاء نتيجة هذه الدراسة في عقول هؤلاء الشباب ما تكون نتيجة إلا تكفير الأمة وغرس الأحقاد في نفوسهم على هذه الأمة الجاهلية التي خرجت من الإسلام إلى غير ذلك من البدع الكبرى التي جددها سيد قطب وأحياها في كتبه فإن كان سيد قطب مجددا فما رأينا له تجديد إلا إحياء هذه البدع وأنا أرجو لشباب الناس شباب المسلمين ألا يعبدوا أنفسهم للأشخاص وألا يركضوا وراء العواطف العمياء بل عليهم أن يحكموا دين الله في الأشخاص وفي الأقوال وفي العقائد إن كانوا قد رضوا بالله حاكما كما يقولون وبحاكمية الله عز وجل أن يحكموا هذا في أنفسهم قبل كل وفي الناس جميعا وفي معتقداتهم ويزنون عقائد الناس وأعمالهم وأقوالهم بميزان الله العدل الذي لا يحيف ولا يظلم ويصدع بالحق فإن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم هكذا تعاملوا مع عقائد الناس وأقوالهم ولهذا تجد في كتبهم يعني يزنون الفرق والطوائف بميزان الله تبارك وتعالى وينزلون كل طائفة المنزل التي تستحقها ويصنفونها ويضعون الأشخاص والطوائف في مواقعهم لا يرفعون شخصا ولا جماعة فوق المكان والمنزلة التي يستحقونها وهكذا يجب أن نتعامل مع هذا أو ذاك سيقطع غيره نتعامل معه في ضوء الكتاب والسنة وبميزان الله العدل الحق الذي لا يحيف ولا يظلم أما أن نتلاعب بموازين ونزن الناس بأهوائنا ونرفع من شئنا بأهوائنا ونسقط من شئنا بأهوائنا فهذا هو الضلال والهوى الذي ما وراءه ضلال ولا هوى ونعيد بالله شبابنا أن يكون يعني على هذه الشاكلة يعني هذا نص لوسائل في المقاصد ولا قاعدة نفسها طيب إذا كان إذا اتخذنا الرقصة وسيلة للدعوة تكون حكم الرقصة حكم الدعوة إذا كانت وسيلة مشروعة مما يقر الشرع، ليست محرمة ولا مبتدعة ولا فيها تشبه بالكفار، كيف؟ فلها حكم مقصدها وغايتها. إذا كان وسيلة محرمة، هذه قاعدة مثالية وغاية بر الوسيلة، عرفت؟ إيه هذا يذكر ذات الثالث، ما تقول القاعدة هذه.
في سؤال الشيخ،
يعني الأناشيد والتمثيليات هذه بدعة، بارك الله فيك، فلا يجوز أن نتخذ وسائل لدعوة الله عز وجل الشريفة الطاهرة المنزهة. التمثيل أصله عبادة وثنية، كان يتقرب بها الوثنيون من الرومان ومن اليونان لمعبوداتهم شكرا لهم، إذا أنعم الله عليهم بنعمة فبدل أن يشكر الله يبتدي بهذا الشكر وبهذا التمثيل وكذا وما جاءت له لآلهتهم. فأخذها أهل الشرق قبل الإسلام من الرومان ومن اليونان، ثم جاء الإسلام قضى عليها وجعلها نسيا منسيا حتى الكفار نسوها، ثم جاء الأهواء ونشرها في العالم الإسلامي وأدخلها في الجزيرة العربية وفي البلاد المقدسة التي لا تعرف التمثيل لا في الإسلام ولا في الجاهلية. هذا من أعظم المعاصي والمخالفات التي يرتكبها أهل الأهواء، ثم يدخلون هذه الأفعال في شريعة الله عز وجل، ويقول يعني يستشهدون مثل هذه القاعدة التي لا يجوز الاستشهاد بها على هذه المخالفات وعلى هذه المعاصي. نعم.
يقول بعض الإخوة إن الكلام في الجماعات الإسلامية وفي الأمور الخلافية وفي العلماء يضعف الإيمان ويؤدي لصاحبه إلى التردي ويقلل من التعبد، ويصاب بسبب ذلك القلب بالقسوة.
أقول إن الأمر كذلك، إذا كان المتكلم لأغراض شخصية ولهواه، أما إذا كان لنصيحة المسلمين وتحذيرهم من الوقوع في الشر وفي البدع والضلالات فإن هذا واجب بإجماع المسلمين، التحذير من البدع والضلالات واجب من أعظم الواجبات. ولا يقوم العلماء بالنصيحة حتى النصيحة ولا بواجب الدعوة إلى الله وواجب تبليغ رسالة الإسلام إلا إذا قدموا الإسلام خالصا نقيا كما تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، وأن يطهرها هذه الشريعة من كل ما يشوبها من أهواء البشر ومن ضلالاتهم ومن انحرافاتهم، سواء كان ذلك في العقائد أو في العبادات والأعمال. لكن الذي يلزم هذا الناصح وهذا الموجه وهذا المحذر هو أن يكون قاصدا بذلك وجه الله، ناصحا للأمة محذرا لهم من الوقوع فيما يضرهم في دنياهم وأخراهم. أما إذا كان يتسلم لأغراض شخصية ولأهواء فلو بات يعبد الله عز وجل ويصلي ويبكي وهو يرائي فإن هذا يكون من أقبح الأعمال عند الله عز وجل. ولو قرأ القرآن ويبكي أمام الناس وقرأ حديث رسوله ويبكي أمام الناس وهو لا غرض له إلا أن يقال فلان قارئ وفلان كذا وفلان دائي وفلان خطيب، فإن طبعا ذلك كله فعلا يدخل فيما يكسر القلوب وفيما يدخل في سخط الله عز وجل. فالشاهد من هذا الكلام إن المتكلم الناصح كان يريد ذلك النصح لوجه الله تبارك وتعالى وتحرير المسلمين، فهذا إن شاء الله مما يزيد الإيمان، لأن الجهاد، لأن الرد على أهل البدع جهاد، والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الضرب بالسيوف، كما قال ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام ويحيى بن يحيى التميمي ونقله ابن تيمية رحمه الله، ويعتبر هذا من جنس جهاد الرسل عليهم الصلاة والسلام في تبليغ دعوة الله وتقديم النصائح الهادية للناس إلى منهج الله الحق. بس هذا السؤال ونختجي به، بارك الله فيكم.
طيب، السؤال هو عن فقه الموازنات، هل هذا الفقه يعني فعلا من علوم الإسلام؟ ويكون كذلك هذا العلم أو هذا الفقه ما هو شروطه وحدوده؟ بين الشيخ إن شاء الله. هذا
الأخ يسأل عن منهج منهج جديد لا يعرفه علماء الإسلام، لا أهل السنة ولا أهل البدع فيما يبدو. واخترع في هذا العصر لأغراض ومقاصد يعلمها الله تبارك وتعالى، ونحن حسب تتبعنا نرى أنه وضع لحماية أهل البدع وحماية كتبهم. فيقولون تأتي إنسان مبتدع عنده ضلالات وعنده طوام كبيرة وعنده انحرافات، فتقول فلان عنده تحذيرا منه على طريقة السلف الصالح المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن إجماع الأمة، فيقول لك حرام عليك لا تقول كلام هذا، هذا فلان له جهود وله جوانب مشرقة وأنت تذكر جانب المظلم فقط وتصدر الستار على الجانب المضيء المشرق إلى آخره. وأنت إذا رجعت إلى القرآن وإلى السنة وإلى إجماع الأمة وإلى مناهجهم وكتب الجرح والتعديل تجد أن هذا الخراء لا أصل له أبدا في دين الله ولا عند هذه الأمة أبدا. فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يأتي إنسان يقع في خطأ فينتقده بحسب المقام وما يذكر حسناته وينقل هذا الكلام فلان سوى كذا وقال رسول الله كذا بدون أن بدون موازنات أبدا، وتستمر الأمة في نقل هذا الموقف وهذا الكلام الذي قال رسول الله في هذا الموقف دون تعرض لحسنات ذلك الشخص حتى لو كان من خواص الصحابة. فهذا أبو ذر رحمه الله يحصل خلاف بينه وبين أحد الصحابة فيسبه بأمه ويعير بأمه، فيقول عيّر بأمي يا بجال إنك بأم فيك جاهلية، فين موازنات؟ المحدثون الصحابة التابعون يروون هذا الحديث إلى يومك هذا، إذا ذكروا هذا الحديث ما يجيبون حسنات أبي ذر إلى جانب يعني هذا الانتقاد. بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، رجل استدل رسول الله قال هذا الكلام ونقل، ما ذكر ذلك الشخص ولا ذكرت حسناته، من هو هذا الشخص ولا حسناته، هو صحابي. يأتي أحد الصحابة يعني في قضية الهذلية أحد أقربائها يعني امرأة من هذيل يعني اختصمتها وضربت إحداهما الأخرى بعمود على بطنها فأسقطت جهينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بغرة عبد العامة يعني هذا الجنين، فقام هذا القريب لها زوجها أو أبوها على حسب الروايات يقول كيف يا رسول الله ندي يعني ندفع ديات من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمن ذلك يطل؟ قال إنما هذا من أخوان الكهان، إنما هذا من أخوان الكهان. ويأتي مثل هذا من تصرفات الصحابة عمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم من كبار الصحابة، تأتي مثل هذه التصرفات يعني بلغ عمر رضي الله عنه تصرفا من ثمرة أن أخذ الخمر من أهل الذمة وباعه، فقال قاتل الله فلانا ألم يسمع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام إن شحوم الميتة حرمت على اليهود في جمدها وباعوها، يعني قضى اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، يعني أن ثمرة حصل عنده حيلة تشبه حيلة اليهود، فقال قاتله الله ألم يسمع قول رسول الله كذا وكذا. ابن عباس قيل له إن نوفا البخاري وهو من خيار التابعين يقول إن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل، قال كذب عدو الله عدو الله. وصالح صحابي جليل صالح بقي، لقد حدثني أبي بن كعب أن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل، قول قام خطيبا في بني إسرائيل يبين أن صاحب القصة هذا هو موسى بن عليه الصلاة والسلام الذي ابتعث الله لبني إسرائيل المعروف الشهير، قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل من أعلم الناس؟ قال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال بلى عبدنا خضر. ثم قال الله له إنه في المكان الفلاني عند ملتقى البحرين، فذهب هو غلامه إلى آخره. الشاهد منه قول ابن عباس رضي الله عنه كذب عدو الله، كذب عدو الله. فين الموازنات؟ فين إسلامه؟ فين إيمانه؟ فين جهاده؟ فين أعماله الصالحة؟ شاهد أن مذهب الموازنات الذي اخترع في هذه الأيام القريبة وألفت في عدد من الكتب منهج مفتعل لا أساس له في الإسلام. يعني الفرق بين إنسان ناقد وينتقد في مواقف وينتقد من أجل أغراض صحيحة ويجرح من أجل أغراض صحيحة، وبين إنسان مؤرخ. أنت لما تؤرخ الإبليس تنقل ما يبلغ عنه من خيره وشره، تؤرخ الفرعون تذكر كل ما حكي عنه، تؤرخ واحد يهودي واحد نصراني تذكر ما تشاء ما بلغت. لكن أنت في مقام نقد وفي مقام نصيحة ومقام تحذير ومقامات أخرى تذكر ما يتعلق بما ينفع الناس، ما يتعلق من حياة هذا الإنسان بما قد يضر بالناس فتحذر منه. إن كان رافضيا فتقول فلان رافضي ويكفي، معتزلي ويكفي، جهمي يكفي، يعني أشعري يكفي، صوفي عنده وحدة وجود، عنده حلول، عنده اشتراكية، عنده كذا، يكفي. ما يلزمك أن تروح تبحث عن حسناته كلها وتبحث عن مساوئه ثم تجيب كفتين وتوازن، هذا ما يلزمك. يعني احتج بآيات حرفوها وأحاديث حرفوها لإثبات أن منهجهم هذا حق ومستوى المفتر الله، لكن هذه الآيات وهذه النصوص تأبى أبدا أن تنقاد لهم وأن تسند هذا المنهج المنهج الفاسد. مثلا احتجوا بقول الله تبارك وتعالى في اليهود ومنهم من أن تأمنه بإنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. قالوا هذا في غاية العدل والإنصاف، أنصف اليهود دخل محاكمهم. لكن المنصف فعلا والذي عنده عدل ويحترم نصوص القرآن ويبتعد عن تحريفها ما يمكن أن يصل إلى هذه النتيجة أبدا، بل يصل إلى ضدها من خلال هذه الآية نفسها. فافهموا أيها الأخوة، القرآن صنف اليهود صنفين، ها؟ صنف وصفهم بالأمانة فقط ولم يذكر لهم سلبيات، هذا الصنف وصفهم بالأمانة فقط وما تجاوز ذلك إلى ذكر المساوئ. فأين الموازنات؟ والصنف الآخر ذكر منهم المساوئ فقط الخيانة ولم يذكر لهم حسنة، فأين الموازنات؟ وضح لكم؟ في قاعدة وضعها ابن تيمية رحمه الله، قال أهل الأهواء إذا احتجوا على هواهم وباطلهم بنص من القرآن أو السنة فلا بد أن يكون حجة عليهم ويؤخذ من هذا النص ما يبطل هواهم وبدعتهم. فهذه الآية كذلك تبين بطلان ما عند هؤلاء وتدحضه أشد وأقوى ما يكون من الإبطال والإدحاض. وضح لكم أو لا؟ يحتاج إلى بيان؟ هل فيه تكلف، فيه تعسف، فيه تجني؟ ما فيه. ها قالوا من حججهم إن الله تبارك وتعالى يعني ذكر مساوئ الخمر ومحاسنه. قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع، فذكر محاسن المساوئ. ها طيب، على مذهبكم هذا لا يجوز للمسلم ان يضم الخمر الا بعد ان يذكر الحسنات او يذكر الحسنات بعد المساوئ. فهل فعل رسول الله ذلك وفعل الصحابة ذلك وأئمة الإسلام ذلك؟ أو لا ترى في نصوص السنة وفي نصوص القرآن النازلة بعد هذا النص إلا الذم المطلق حتى سمها رسول الله والصحابة والأمة بأم الخبائث، ولا تسمع إلا الذم والتحذير منها ولم تسمع ذكر المحاسن. فهل الآن من يذم الخمر ويحذر منها يعتبر ظالما للخمر؟ أسألكم الآن، هل وجدتم صحابيا أو رسول الله أو تابعيا أو إماما من أئمة الإسلام يعمل هذه الموازنات في حق الخمر؟ ها، سمى رسول الله من الخبائث واستمرت من الخبائث إلى يوم القيامة إن شاء الله، ولا يذكر لها أي نفع أبدا، ولا يذكر لها أي حسنة، نعوذ بالله. احتجوا بأحاديث، يعني قالوا الشيطان، الشيطان الذي قبض على أبو هريرة، الرسول وكله بزكاة الفطر، فجاء ليلة من الليالي وجد واحد يحسو من التمر هذا، فألقى عليه القبض وقال أذهب النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال استرحموا ويستعطفوا ارحمني أنا فقير ولي أطفال وهو أرحمني وجي جعاني، رحمه فتركه. فغدا فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال استرحمني يا رسول الله واستعطفني فرحمته. قال لقد كذبك وسوف يعود. فطبعا راح يترسل له ليلة الثانية، وجده يحسو فأمسك به لأذهب النبي إلى رسول الله، يستعطف ويستجير ويترحم لأطفال ورحمهم. أصبح قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قال استرحمني فرحمته. قال قد كذبك وسوف يعود. ما في موازنة في الليل في المرات هذه أبدا. ثم في الأخير امسكه ليل الأخيرة وقال ما أتركك؟ قال اتركني وأنا أعلمك شيئا فألقى الله به. قال ما هو؟ قال تقرأ آية الكرسي، يعني عندما تأتي تنام تأتي على سريرك لتنام تقرأ آية الكرسي فلا يقربنك الشيطان حتى تصبح ويبيت عليك من الله حافظا. ثم أصبح فذهب إلى رسول الله قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال لي كذا وأعطاني هذه الآية وأعطاني هذا الكلام. قال صدق خوف وكذوب. قال شوف هذا شيطان والرسول يعني ها أنصفه وذكر حسنته هذه، عرفتم؟ هل هذا في هذا موازنة؟ هل هذا في موازنة بين حسنات هذا الشيطان وبين مساوئه؟ وهل يلزمنا من هذا النص ألا نذكر شيطانا من الشياطين إلا ونحصي حسناته ومساوئه ونقيم الميزان لننصفه؟ وهل سيحاسبنا الله إذا لعن الشيطان ها بدون موازنات؟ هذا كله كلام فارغ. الرسول يحترم الصدق ويحترم الحق، فالحق تقبله من أي واحد كان. وهذا قال كلمة حق، قال آية الكرسي اللي يقرأها تنفعه، الرسول يعلم هذا ويعلم أن هذا حق، يقول لا هذا باطل وكذاب. هل قال هذا لإثبات هذا الحق أو قال لأجل موازنات؟ هذا لإثبات هذا الحق لا لأجل موازنات. وهكذا تتساقط الأدلة وتتهاوى كلها وترجع على رؤوس أهل هذا المنهج الباطل. فأنت الآن إذا رجعت إلى جهود المسلمين وإلى أقوالهم يقول لك إنه ستة ما لهم غيرة، تكلم فيهم بكر عيوبهم وخلص تحذير الناس ولا عليك أن تذكر المحاسن. القبح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستسق ومن طلب الإعانة لإزالة من خلف، بالإجماع بإجماع واحد مظلوم ظلمه إنسان له الحق أن يرفع عقيرته إلى الحاكم أو من ينصفه من هذا الظالم، يقول فلان ظلمني وفلان سواني وسواني بدون ذكر محاسن، أليس كذلك؟ واحد مبتدع يضل الناس ويجتهد في إضلال الناس، قل لهم والله فلان مبتدع وعنده ضلال وعنده كذا ولا في كرسي المحاسنين، هذا واجب أن تقوم به وجهاد في سبيل الله، ولا يلزمك ابدا بحال من الاحوال ان تذكر حسب محاسناته، لان ذكر المحاسن في هذا المقام يضيع مقصود النصيحه ويؤدي الى عكس المقصود، يغري الناس به. الله له حسناته له سيئاته، خلاص نحن ناخذ حسناته كيف لو سيئاته ممكن تمشي ما يضرنا الى اخر يعني ما قاله العلماء في هذا الموضوع، وحكى الإجماع على جواز ذلك النووي رحمه الله، وحكى ابن تيمية وغيره الإجماع على جواز نقد هؤلاء وتجريحهم وتحذير الناس منهم بما في ذلك الرواة، ولا عيب في ذلك. ومن هذا المنطلق تجد كتب خصة في الجرح، فلان كذاب، فلان متهم بالكذب، فلان سيء الحفظ، فلان منكر الحديث. تأتي الضعفاء البخاري والضعفاء المتروكين النسائي والضعفاء العقيلي والكامل ابن عدي غيره وغيره، من ما خصف الميزان للذهبي، الديوان ديوان ضعفاء له، المغني له، الذيل لهذه الثلاثة له، كلها مخصصة للجرح فقط والطعن. لماذا؟ هل خالف الذهبي وارتكب جريمة؟ وهل خالف البخاري؟ خالف منهج الإسلام وارتكبت هذا الشطط وظلم هؤلاء الأشخاص الذين يدونهم في هذا الكتاب؟ وكذلك تلع النسائي والعقيلي وابن عدي وابن حبان وغيرهم غيرهم، كلهم ضيعوا هذا المنهج حتى جاء هؤلاء في آخر هذا القرن وهداهم الله إلى هذا العلم الغزير وإلى هذا المنهج الصحيح. نعوذ بالله، هذا رمي الأمة بالضلال وحمل على أئمة الإسلام فقهائه ومحدثيه الأصوليين طارئ الفقهاء، كل واحد ينتقل من أخطأ ولا يذكر شيئا من حسناته، ويدخل مساوئ، يدخل أهل بدع وما في المساوئ. كتب السنة مليئة بهذا، كتب السنة أعني كتب العقائد يسمونها كتب السنة، مليئة بالطعن في الأشخاص والجماعات وبيان ما عندهم من ضلال، كل ذلك تحذيرا للأمة ونصيحة لهم. ولولا مثل هذه الأعمال لضاع الإسلام، ولكن الله حمى الإسلام بهذا. وأنا قلت في كلمة سابقة إن هذا النقد لأهل الأخطاء وأهل الباطل حفظ الله به الإسلام، حتى إن تجد هذا في القرآن، تصرفات الرسل أحيانا تنتقد حتى لا تحسب على الله عز وجل، تصرفات الصحابة انتقدت في غير موضع حتى لا تحسب على الله عز وجل. في القرآن نفسه في سورة الأنفال في ثلاثة مواضع انتقد الصحابة، يقول لك إحنا الآن لما ينقض بعضنا بعضا نشرب بعضنا البعض نترك الكفار، ها؟ طيب الآن الجماعات كلها متواطئة كل واحد في رسالة، ما باقي إلا حدنا قليلا من السلفيين والجماعات التبليغ الإخوان البريلويين الديوبنديين كل الطوائف الصوفية والرافضية ما حد يمتكل أحد، يلا يروحوا يفتحون الدنيا ويطهروا الأرض اليهود من الكفار، فضلون يومون السلفيين دول اللي جالسين ينتقدوا الناس ويروحونهم. الآن يبدأ هؤلاء الساكشي عن بعضهم بعض ويجابلهم بعضهم بعض، يمكن مليون ألف مليار زيادة ألف مليون ويزيد، ما يكفي هذا لفتح الدنيا؟ ما يكفي عشر مثلا هذا العدد لفتح فلسطين؟ يعني الآن ما عطى الأمة إلا بيان الحق ونقد البدع والضلال، هذا اللي عطى الأمة، وإلا نفس الضلال والبدع هي التي دمرت الأمة، هي هذه الأمراض التي دمرت الأمة. وإلا لو كان يقبلون العلاج، عندهم عقول وأجسامهم تقبل العلاج، كان تعافت هذه الأجسام وصحت وانطلقت لتحرير مقتصد من بلدان المسلمين ثم إلى فتح أوروبا وأمريكا كما وعد الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. الفتح المنتظر الذي سيأتي، الذي سيفتحون القسطنطينية وسيفتحون روما، تفتح بالروافض والبريلويين والقبوريين والخرافيين، وإلا تفتح بسيوف الإسلامية وبقلوب طاهرة نظيفة لا تدين إلا بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا يتحقق لهؤلاء كان قد أنجزنا هذه المشاريع اللي كان المشاريع المنتظرة كان أنجزناها، لو كان يتحقق بكل ما هب ودب كان تحقق هذا. لكن يعبى الله إلا أن تطهر الأرض بدينه الحق وبالإسلام الحق الذي لم يرى سواه وبعباده المخلصين الصادقين الذين التزموا دينه والتزموا منهجه، ولن يتحقق لغيرهم شيء من هذا أبدا. نسأل الله التوفيق ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يهدي الأمة لأن تعود إلى كتاب ربها وسنة نبيها، وأن يهيئ لها دعاة مخلصين ليس عندهم مراوغات ولا مناورات ولا مجاملات ولا مداهنات، ما عندهم إلا الصدق بالحق وبيانهم، حتى يحقق الله للأمة ما يصبو إليه كل المصلح المخلص من اجتماع الكلمة على الحق ورفع راية التوحيد والإسلام ورفع راية الجهاد التي لا يقصد بها إلا أن تكون كلمة الله العليا. فكلمة الله لم تكون عليا أبدا إذا رفعها القبور وأهل الخرافات والبدع وأهل الرفض والخروج والبدع الأخرى، لم تكون رمية الله مرفوعة بل تستمر منكوسة حتى يرفعها على التوحيد والسنة إن شاء الله على منهاج النبوة والخلافة الراشدة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.